أهلا بك معي أخي الكريم في لقاء مستجد لننهل من كلمة الله الحية ماء منعشا لإطفاء عطشنا الروحي وإنعاشنا. نواصل التأملات معا في الرسالة إلى العبرانيين، وقد أشرفنا على الفصل الرابع منها. في الحلقة الماضية رأينا أن عدم الإيمان في القلب هو الذي يسلب الخلاص من الناس. ينبغي علينا نحن المؤمنين أن نحذر من غرور الخطية، فقد نعتقد بأن حياتنا مرضية أمام الله، رغم أننا في حقيقة الأمر نعيش حياة برية. ركزنا على الراحة التي ستكون من نصيبنا إن وضعنا ثقتنا في المسيح، ويقدم لنا الكتاب المقدس 5 أنواع من الراحة. هناك راحة الخلق، وراحة الدخول إلى كنعان، راحة الخلاص، راحة التقديس، والسماء. وهنا يتحدث الكاتب عن راحة الثقة الكاملة بالله، ليس من أجل الخلاص فحسب، بل من أجل الحياة اليومية أيضا. إنها راحة الثقة الكاملة في الله، لا للخلاص فحسب، بل وأيضا للحياة اليومية، وللحصول على العون والحكمة والقوة التي نحتاج إليها لكي نحيا الحياة المسيحية. لقد تاه الشعب القديم في البرية لأنهم لم يمتلكوا الإيمان الكافي للدخول إلى أرض الموعد، فقد كان لديهم ما يكفي من الإيمان للخروج من مصر، لكن هذا كان أقصى ما لديهم. كانت خطيتهم هي عدم الإيمان، ونحن لا ندرك، كما أنهم لم يكونوا يدركون، أن الشك في كلام الله يعد خطية كبيرة، وتعد هذه الخطية من أسوأ الخطايا لأنها تقود إلى المزيد من الخطايا. بسبب عدم إيمان الشعب لم يعرفوا أي شيء عن السير في كنعان والتمتع بخيراتها والتمتع بالرضا عن طريق الثقة في الله، لهذا فقد قال الله إنهم لن يدخلوا راحته. نعم، هذا هو ما يحرمنا أنا وأنت من العديد من البركات أخي الكريم، إنه عدم الإيمان. والآن إلى الفصل الرابع من العبرانيين. نجد في الآيتين الأولى والثانية من الفصل الرابع تتمة التحذير من خطر الشك الذي تناوله الفصل الثالث من الرسالة إلى العبرانيين. تعال بنا نستمع إلى الأخت رندا بينما تقرأ لنا الآيات 10 الأولى من هذا الفصل الرابع من رسالة تأملنا.
فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه، لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا، لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال: حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي، مع كون الأعمال التي أكملت منذ تأسيس العالم، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله، وفي هذا أيضا لن يدخل راحتي، فإذ بقي أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان، يعين أيضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد زمان هذا مقداره، كما قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله.
فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. لقد وصلنا الآن إلى أول حظ في هذه الرسالة، ويقوم الرسول بولس دوما بحظ المؤمنين العبرانيين على مواصلة سيرهم مع الرب، كما أنه يشجعهم بصورة مستمرة. وتحتوي هذه الرسالة على الكثير من عبارات الحظ والتشجيع. فلنخف، هناك أناس متحمسون دوما للبحث عن أخطاء في كلمة الله، ولا بد أن هؤلاء يقولون إن هذه الآية تتعارض مع غيرها من الآيات في الكتاب المقدس، حيث نقرأ في رومية 8:15: إذ لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، كما نقرأ في تيموثاوس الثانية 1:7: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لكني أقول لهؤلاء إني آمل أنهم يخافون من الأفاعي السامة. فهنالك عزيزي المستمع أشياء ينبغي علينا أن نخشاها ونخاف منها، إذن فلنخف. وليتنا نرى المزيد من الاهتمام بكلمة الله في أوساط المؤمنين في وقتنا الحاضر، فهنالك فئة قليلة فقط من المؤمنين الذين يخشون ويخافون من جهلهم بكلمة الله. حينما يقول الرسول بولس فلنخف، فإنه إنما يتحدث عن الخوف الإيجابي. فحينما نصطحب أطفالنا في نزهة ما، فإننا نحذرهم من السير في الشارع المخصص للمركبات، وهكذا فإننا نهدف ونسعى إلى زرع الخوف الإيجابي فيهم من خطر السيارات. ونقرأ في أمثال 1:7: مخافة الرب رأس المعرفة. وهذا هو الخوف الذي ينبغي علينا أنا وأنت يا صديقي أن نزرعه في قلوبنا. كذلك يرمي الرسول بولس من حديثه عن الخوف إلى شيء ما، أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. وسوف يسهب الرسول بولس في الحديث عن الراحة في هذا الفصل، وترد كلمة راحة 8 مرات هنا. وهنالك أنواع عديدة ومختلفة من الراحة، بما في ذلك راحة اليوم السابع عند انتهاء الله من خلق العالم وراحة كنعان. ويتحدث الكاتب هنا عن راحة كنعان، وهو يقول للمؤمنين خافوا لئلا تفقد هذه الراحة. وكم من المؤمنين يفتقدون تلك الراحة في يومنا هذا. فهل دخلت صديقي المستمع إلى تلك الراحة؟ وهل تعرف صديقي المؤمن معنى الثقة الحقيقية بيسوع والراحة فيه؟ عدد 2: لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك، إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. تتحدث هذه الآية عن راحة الخلاص، عن راحة الثقة بالمسيح على أنه المخلص. فقد سمعوا الإنجيل لكنهم لم يؤمنوا به. لقد قام موسى بإخراج الشعب القديم من أرض مصر، لكنه لم يتمكن من إدخالهم إلى أرض كنعان. وقد قام يشوع بقيادة الشعب إلى تلك الأرض، لكننا نرى هنا أنه لم يتمكن من إعطائهم الراحة. فالكثيرون من هؤلاء لم يجدوا الراحة، فقد سلبهم العالم والجسد وإبليس الكثير من البركات التي أعدها الله لهم. ونحن نعيش الآن صديقي المستمع في عالم وضيع وشرير، وهذا العالم ليس رفيقا للنعمة، كما أنه ليس صديقا للمؤمنين. عدد 3: لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة، كما قال: حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي، مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم. يتحدث الكاتب هنا عن راحة الخلاص، راحة الثقة بالمسيح. والآن اسمح لي عزيزي المستمع أن أطرح عليك السؤال التالي: إذا كنت تعرف إنسانا يقول بأنه مسيحي، وكنت تصدق بالفعل أن هذا الشخص مؤمن حقا، ثم توقف فجأة عن العيش بطريقة مسيحية وبدأ يتصرف كبقية أهل العالم، فإن توقف عن الذهاب إلى الكنيسة، وتوقف عن العطاء من أجل عمل الرب، وتوقف عن جميع نشاطاته المسيحية، فهل تعتقد أنه قد فقد خلاصه؟ وإن كنت أنت هو هذا الشخص، فهل تشعر بأنك قد فقدت خلاصك فعلا؟ فإن كنت تشعر أن هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدانك لخلاصك، فاسمح لي أن أقول لك بأنك في عقلك وأعماق قلبك لا تثق بالمسيح كما ينبغي. فربما تعتقد أن هذه الأشياء تضيف شيئا إلى خلاصك، لكنها في حقيقة الأمر لا تضيف أي شيء. لذلك ينبغي عليك يا صديقي أن تثق تماما بالمسيح. وأرجو أن لا تسيء فهمي، فأنا أعلم أنه إذا كنت تثق بالمسيح فسوف تقوم ببعض هذه الأعمال، لكن القيام بهذه الأعمال لا يتعلق بخلاصك أبدا. فهل دخلت عزيزي المستمع إلى الراحة؟ عدد 4، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا: واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. المقصود هنا هو السبت، فقد استراح الله في اليوم السابع، وقد كان ذلك اليوم السبت، لكننا لا نحفظ يوم السبت الآن. فهل دخلت صديق المستمع بالفعل إلى الراحة الحقيقية؟ وهل تعلم ما يعنيه أن تثق بالمسيح وحده دون سواه فيما يتعلق بخلاصك؟ وهل تثق بأي شيء آخر؟ هل هو راحتك؟ وهل دخلت حقا إلى الراحة؟ بحسب فهمنا للرسالة إلى العبرانيين، فإن يوم السبت هو يوم النعمة الذي نعيش فيه الآن. فالمسيح بعد أن مات على الصليب وقام من الموت عاد إلى السماء وجلس عن يمين الله، لا لأنه كان متعبا وبحاجة للراحة، بل لأنه أكمل فدائي وفدائك يا صديقي. لهذا فهو يقول لي ولك: تعال وانعم بالراحة فيا. وبالتالي فإن لدينا يوم راحة كل يوم في المسيح. عدد 5-6: وفي هذا أيضا لن يدخل راحتي، فإذ بقي أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان. إن عدم الإيمان هو ما يسلبك راحة الخلاص وراحة الرضا والبركة التي يستطيع الله أن يمنحهما لك. فيا للراحة الرائعة التي يرغب الله في إعطائها لنا. عدد 7 يعين أيضا يوما قائلا في داود: اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. إنه لا يقول غدا بل اليوم، فاليوم هو يومي ويومك صديقي المستمع. فاليوم وحيثما توجد الآن انظر إلى ساعتك، كم الساعة الآن؟ حسنا صديقي، هذا هو وقت خلاصك، فيمكنك الآن أن تضع ثقتك في المسيح وتجعله مخلصا لحياتك. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. عدد 8، لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. كلمة يشوع في العهد القديم أو العبرية تعني مخلص، وكلمة يسوع في العهد الجديد أو اليونانية تعني مخلص أيضا. وحينما صار يشوع عجوزا كان ما يزال هناك الكثير من الأرض التي ينبغي غزوها، فالشعب لم يدخل إلى جميع بركات الله التي خزنها لهم، فلم يكن بمقدور يشوع أن يحقق لهم ذلك. لكن إن وثقت عزيزي المستمع في المسيح، فهو يستطيع أن يدخلك إلى كنعان الزمن الحالي حيث تتمتع بالبركة والفرح في حياتك. فما أحوجنا لهذا اليوم؟ لكن ما الذي أدى إلى فقداننا لهذه الراحة؟ إنه عدم الإيمان. عدد 9، إذن بقيت راحة لشعب الله. في هذه الآية يتطلع كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى المستقبل، حيث سيجد جميع شعب الله راحتهم في السماء. فسوف تكون السماء مكانا للرضا الكبير والفرح العظيم والبركة الحقيقية. إذن بقيت راحة لشعب الله. عدد 10، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. لا ينبغي أن نعتقد بأنه حينما استراح الله في اليوم السابع فقد جلس وقال: كم أنا متعب، لقد عملت 6 أيام 8 ساعات يومية من شروق الشمس حتى غروبها وأنا متعب حقا، لهذا فسوف أجلس على الكرسي الهزاز وأستريح. ليس هذا هو المقصود بالراحة عزيزي المستمع. فالمقصود هنا هو راحة الإتمام والإنجاز، فقد اكتملت عملية الخلق ولم يقم الله بهذه العملية بعد ذلك. ومع أن هناك تغييرات تطرأ على الكون، إلا أن هذا لا يعد عن كونه عملية إعادة ترتيب تقوم بها الذرات من تلقاء أنفسها. إننا نعيش في عالم اكتملت فيه عملية الخلق باستثناء الخليقة الجديدة، وقد بدأت تلك الخليقة الجديدة هناك في موضع الجمجمة وفي يوم 50. يقول بولس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأولاد الله هم الأشياء الوحيدة التي يخلقها الله اليوم من خلال الإيمان بالمسيح، وهنالك راحة وعدهم الله بها. فقد وعد الله براحة سماوية، لكنه يريدنا أن نتمتع بالراحة منذ هذه اللحظة. وكما قال أحدهم: كل الطريق المؤدي إلى السماء هو سماء بحد ذاته. لهذا ينبغي علينا أن نتمتع بهذه الحياة. هذا هو ما يتحدث عنه الكاتب هنا. فقد استراح الله بعدما أكمل عملية الخلق. لهذا لا ينبغي عليك عزيزي المستمع أن تفعل أي شيء من أجل خلاصك. أفلا يعد ذلك غرورا من جانبنا إن فكرنا بأننا نحن الخاطئين نستطيع فعل أي شيء يجعل الله يقول: يا لك من شخص رائع حقا، إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أضعك في السماء لأنك ستضيف الكثير إليها. صديقي المستمع، إن هذا ليس صحيحا على الإطلاق. فقد قام الله بكل ما يلزم من أجل خلاصنا، وحتى إن برنا لا يعد عن كونه خرقة بالية في نظر الله. لهذا لا يستطيع الله أن يقبل برنا الذاتي، لأننا في حقيقة الأمر لا نمتلك أي بر. نقرأ في رومية 13: ليس بار ولا واحد. لهذا فهو يقدم خلاصا مكتملا لنا، وحينما نثق في المسيح فإننا نصبح مخلوقات جديدة فيه. ترى هل وضعت ثقتك في المسيح مستمعي وصديقي؟ هل دخلت إلى راحته، راحة الخلاص والتمتع به؟ هذا أفضل ما يمكن أن تعمله لتحظى بالسماء وتنجو من الجحيم، وهذا ما أرجو أن تفعله الآن وقبل فوات الأوان. وحتى اللقاء التالي أتركك في سلام الله.